الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، أي الأواخر من رمضان، شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهكذا أيضا في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. ففي هذين الحديثين تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأخيرة من رمضان جد واجتهد، أحيا ليله وأيقظ أهله، وشد مئزرة. شد مئزرة كناية عن اعتزال النساء، فكان إذا دخلت العشر يعتزل نساءه، وكان يعتكف في المسجد. قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار. فهذه العشر يا عباد الله التي نحن مقبلون عليها هي عشر مباركة، وهي أفضل ليالي السنة. وقد قال بعض أهل التفسير في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، قالوا هي العشر الأخيرة من رمضان. وإلا جمهور المفسرين على أن المقصود بها العشر الأول من ذي الحجة، فهي عشر مباركة يا عباد الله. ولهذا يقول ابن حجر عند هذا الحديث: كان إذا دخل العشر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة. قال في معنى كلامه فيه إشارة إلى تجويد الخاتمة، أن الإنسان يحسن الخاتمة لما كانت هذه العشر هي خاتمة رمضان. فجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأعمال بالخواتيم. فيا عباد الله، هذه العشر لها خصائص وفضائل، فمنها ما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، ويجد فيها ما لا يجد في غيرها. ومعلوم أن التاجر يتلمس الفرص من أجل أن يكتسب الربح الكثير في تجارته، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يتلمس هذه الفرص للتجارة مع الله سبحانه وتعالى، فإن هذه أعظم التجارة، أعظم من تجارة الدنيا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة يا عباد الله التي لا تبور ولا تنفذ ولا تكسد ولا تنتهي، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الآية. فهذه التجارة التي تنجي العبد من العذاب الأليم، الإيمان بالله واليوم الآخر والإكثار من الأعمال الصالحة. فأكثر عبد الله في هذه العشر من صلاة، وهكذا اجتهد في الصدقة وفي الدعاء وفي الاستغفار وفي التكبير وفي القيام وفي ذكر الله وفي غيرها من الأعمال الصالحة. أيها الناس عباد الله، ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام في صلاة الليل. جاء عند أبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه في حديث أنه قال رضي الله عنه: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 فقام بنا إلى ثلث الليل، فلما كانت ليلة 24 لم يقم بنا، فلما كانت ليلة 25 قام بنا حتى ذهب شطر الليل أي نصفه، فلما كانت ليلة 26 لم يقم بنا، فلما كانت ليلة 27 قام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح وهو السحور. فهذا أبو ذر رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل بهم لا سيما في الليالي الوترية من هذه العشر. في ليلة 27 كاد أن يفوتهم السحور والفلاح. هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. هذا حذيفة يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، قال فأتمها فقلت يركع بها، قال ثم افتتح النساء ثم افتتح آل عمران يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ استعاذ بالله، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه حتى أتم الصلاة. يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، يقرأها بتدبر وترسل وخشوع. هذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. وجاء عند البيهقي والإمام مالك في الموطأ من حديث السائب بن يزيد قال: أمر عمر رضي الله عنه أبي وتميم الداري أن يصلي بالناس في رمضان، فكانوا يقرؤون بالمئين حتى يتكئ الناس على العصي، أي من شدة القيام يتكئون على العصي رضي الله عنهم. فمن خصائص هذه العشر يا عباد الله قيام الليل والتطويل فيها والاجتهاد فيها. هي ليالي معدودة يا عباد الله، ليالي مباركة لا يفوت قيام الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي عن عبد الله بن سلام. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، وتكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. رواه الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل قال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني عن سهل بن سعد رضي الله عنه: فشرفك أيها المؤمن أن تقوم في الليل وتتقلب بين يدي الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قم يا عبد الله وصل الليل ودع الكسل، هي ليالي معدودة، ليالي مباركة، لا يفوتك هذا الخير. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، الثلث الأخير من الليل ينزل الرب إلى سماء الدنيا، يقول: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ المحروم من حرم الخير يا عباد الله. فقم يا عبد الله هذه الليالي ودع الكسل. إياك أن تكون من أولئك الكسالى الذين يجلسون خلف الناس فإذا ركع الإمام قاموا يهرعون ويهرولون ويصلون. هؤلاء لم يقوموا برغبة، لم يقوموا بانشراح صدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا عبد الله هذه الليالي امتازت بقيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، هذا في سائر السنة، فكيف بالعشر الأخيرة من رمضان وفينا رسول الله يتلو كتابه؟ إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. هذا هدي عليه الصلاة والسلام، يبيت يجافي جنبه عن مضاجعه، يقوم عليه الصلاة والسلام ويوقظ أهله، ولا يكتفي بنفسه بل يوقظ أهله حتى يشاركوا في هذا الخير في قيام الليل. نعم يا عبد الله، جد واجتهد ومر أهلك أيضا بهذا الخير، وأمر أهلك بالصلاة واستمر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أيها الناس عباد الله، ومن خصائص هذه العشر أن فيها ليلة مباركة، ليلة عظيمة، هي ليلة القدر، وقد سميت بليلة القدر لعظيم قدرها ولعظيم منزلتها ولعظيم شرفها، لأن القرآن نزل فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، هي ليلة مباركة. كيف يا عبد الله تحصل على ثواب تلك الليلة؟ تحصل على ثوابها بقيام تلك الليلة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تحصل على ثوابها بكثرة الدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أما زيادة إنك عفو كريم فلم تثبت زيادة كريم، إنك عفو تحب العفو فاعف عني. حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من هذا الدعاء في ليلة القدر، وهي في أوتار العشر الأخيرة من رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، تحروها يا عباد الله في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 وهي أوكدها، أو ليلة 29. أيها الناس عباد الله، وقد ذكر أهل العلم أنه لا يشترط لمن أراد نيل أجر أو نيل تلك الليلة وأجرها وثوابها، لا يشترط أن يعلم بها، حتى ولو لم يعلم بها وقامها إيمانا واحتسابا فإنه ينال أجرها يا عباد الله. ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر نحو 83 سنة وأربعة أشهر خير من عبادة 83 سنة وأربعة أشهر. وأعمار هذه الأمة ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعوض الله هذه الأمة بهذه الليلة. يا عباد الله، ذكر أهل العلم أن من علامات ليلة القدر أنها ليلة سمحة ليست بحارة ولا باردة، ومن علامات ليلة القدر أن صبيحتها يكون فيها مطر كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، ومن علاماتها أن الشمس تصبح في ذلك اليوم لا شعاع لها. فهذه من العلامات التي صحت في ليلة القدر، وهكذا أن يكون القمر مثل شق جفنة. وأما العلامات التي يختلقها بعض الناس من أن الكلاب لا تنبح فيها ونحو ذلك، فهذه ليست لها أدلة صحيحة من كتاب ولا سنة. فاحرصوا يا عباد الله على الخير، وجدوا واجتهدوا في هذه الليالي المباركة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على هذه العبادة، عبادة الاعتكاف، مع أنه لم يأتي دليل خاص في فضل الاعتكاف أو أن لها كذا وكذا من الأجر، أعني هذه العبادة عبادة الاعتكاف، لكن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في كل رمضان في العشر الأواخر منه دليل على أهمية هذه العبادة وعلى عظيم فضلها وعلى عظيم منزلتها. نعم يا عباد الله، والاعتكاف معناه اللبث والمكوث في المسجد، فلا يصح الاعتكاف في غير المساجد. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والصحيح من أقوال العلماء أن الاعتكاف يصح في كل مسجد جامع، أي تقام فيه الخمس الصلوات. وأما حديث حذيفة: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد بيت الأقصى أو مسجد الأقصى، فهذا الحديث الصحيح وقفه على حذيفة، من قول حذيفة رضي الله عنه. وإن ثبت مرفوعا فحمله أهل العلم على أنه لا اعتكاف أفضل وأكمل إلا في هذه الثلاث المساجد، وليس معناه أنه لا يصح الاعتكاف في غيرها، بل هو مشروع في جميع المساجد. وقد اشترط أهل العلم لصحة الاعتكاف شروطا، منها الإسلام، فالكافر لا تصح منه أي عبادة، ومنها الاعتكاف، ومن هذه الشروط العقل، فالمجنون مرفوع عنه التكليف لا تصح منه أي عبادة، ومنها الاعتكاف، ومنها التمييز، فالصبي الذي لا يميز أيضا لا تصح منه هذه العبادة، ومنها النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، فإن مكث في المسجد بنية الاعتكاف فيؤجر على نيته. وهكذا أيضا منها إذن الزوج لزوجته إذا كانت المعتكفة امرأة، لأنه يشرع للمرأة أن تعتكف. اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لكن اشترط العلماء في اعتكاف المرأة ألا يكون فيه محظور كالاختلاط بالرجال ونحو ذلك، بل تكون في مسجد معتزلة لا اختلاط فيه، ولابد من إذن زوجها. وهكذا من هذه الشروط أن يكون المسجد جامع، فلو كان المسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس فلا يصح الاعتكاف فيه، لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجل، فلا يصح إلا في المسجد الجامع التي تقام فيه الصلوات الخمس. يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، وكما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: والاعتكاف هي الخلوة المشروعة لهذه الأمة، هذه الخلوة أن تختلي بنفسك في بيت من بيوت الله، وتقبل على ذكر الله وتلاوة كتابه والتفرغ لعبادته، وترك الانشغال بالدنيا وملهياتها. هكذا كان اعتكافه عليه الصلاة والسلام. لا كما يفعل بعض الناس في اعتكافهم، جعل اعتكافه قيل وقال وكلام فارغ وربما غيبة ونميمة. لا يا عباد الله، الاعتكاف هو التفرغ لعبادة الله والانقطاع عن الناس، هي ليالي معدودة وأيام معدودة. ولا يشترط في الاعتكاف الصيام على الصحيح، وأما حديث لا اعتكاف إلا بصوم فهو حديث ضعيف، فيشرع حتى في غير رمضان الاعتكاف. واختلف العلماء في أقل مدة الاعتكاف، والصحيح أن أقله يوم أو ليلة. عمر رضي الله عنه قال: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، يعني في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي باعتكافه. أيها الناس عباد الله، المعتكف كما قلنا يقبل على ما ينفعه من تلاوة القرآن وذكر الله والدعاء ونحو ذلك، ولا يشتغل بشيء من ملهيات الدنيا ويترك ملذاتها. نعم يا عباد الله، وهناك أشياء تنافي الاعتكاف، فمنها الجماع، فإن هذا من أكبر مبطلات الاعتكاف، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فمن جامع أهله بطل اعتكافه. وهكذا التمتع بالزوجة، هذا أيضا مما يفسد الاعتكاف عند كثير من العلماء، والخروج من المسجد لغير حاجة هذا مما يفسد الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو الحبس في المسجد، وأما الذي يخرج لغير حاجة وضرورة فإن اعتكافه غير صحيح. حتى شهود الجنازة ينافي الاعتكاف، عيادة المريض تنافي الاعتكاف. المعتكف يمكث في المسجد ولا يخرج إلا لضرورة كقضاء الحاجة، إذا لم توجد مثلا دورات مياه في المسجد فيخرج خارج المسجد لقضاء الحاجة، أو كجلب الطعام والشراب إذا لم يؤتى به إلى المسجد يخرج من أجل أن يأتي بطعامه ويرجع إلى معتكفه، فللضرورة أحكام. أما أن يخرج لغير ضرورة فإن هذا ينافي الاعتكاف. ابن القيم رحمة الله عليه يقول: اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم لون، واعتكاف الناس اليوم لون آخر. نعم يا عباد الله، فبعض الناس اليوم جعل الاعتكاف محلا للمزارات وللتعرف ونحو ذلك، وهذا ينافي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإقبال على الله في هذه العشر المباركة. فيا أيها الناس، لا تفوتكم هذه التجارة، لا يفوتكم هذا الموسم العظيم، لا تفوتكم هذه الليالي المباركة. ما بقي من رمضان إلا ليالي معدودة وأيام معدودة، فمن غفل في تلك الأيام وتقاعس وتكاسل فلا يفوته ما بقي من هذا الشهر، فما زال هذا الخير باقيا فاغتنمه أيها المسلم، اغتنمه وجد واجتهد ولا يفوتك هذا الخير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على طاعته وعلى صيام ما بقي من هذا الشهر وقيامه والأعمال الصالحة، والحمد لله رب العالمين.